أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. كان الكلام في المبادئ التي تشكل تصورنا عن الإنسان واستكماله. تكلمنا في المبدأ الأول إنه الإنسان من الموجودات جزء من كل في جوهره، وهو كل جوهري ومستكمل بذاته. أن كمالاته التي يستكمل تتحدد وفقا لخصائصه بما في ذلك جزئيته الجوهرية. هذه أمور ندركها أول ما ندركها عن الإنسان، المبدأ الأول والثاني. المبدأ الثالث في أن استكمالنا على ثلاثة أنواع مترابطة جوهريا، وهي الاستكمال الطبيعي والاستكمال الإرادي والاستكمال التدبيري. أقرأ وإذا في شيء أحتاج إلى ذكر أذكره خلال القراءة. طبعا واضح التسلسل في عرض المبادئ، يعني التسلسل الذي عملناه في الفصل الأول الفصل الثاني عن الكون كان واضح، وهنا أيضا واضح. بدأنا من أنه كائن أو من الموجودات جزء من كل، كل جوهري ومستكمل، ثم الاستكمال نحو الأكمل، تحديد الكمالات وفقا للخصائص بما فيها جزئيته الجوهرية. الآن الاستكمال نفسه نحو الأكمل اللي هو يتحدد وفقا للخصائص. مفروض هذا الاستكمال أيضا ينقسم ثلاثة أقسام، له ثلاثة أسباب ومحققات. والآن بعد أن توجهنا إلى أننا موجودات هي أجزاء من كل في جوهري، متكونة ككل جوهري مستكمل بذاته، وأن كمالاتنا تتحدد وفقا لخصائصنا الجوهرية بما في ذلك جزئيتنا من الكون ككل. بعد هذا يمكننا الآن أن نتوجه إلى أمر أخص، هذا الأمر الأخص وكلها تلك مترتبة من الأعم إلى الأخص إلى الأخص. الأمر الأخص أنه الاستكمال نفسه على ثلاثة أقسام، وليست كل المستكملات تستكمل بنحو عينه. هناك ما يستكمل الاستكمال الطبيعي فقط، هناك ما يستكمل الاستكمال الإرادي، مرادي هم الإرادة التلقائي يعني، وهناك الاستكمال التدبيري، هناك ما يستكمل مضافا إلى الطبيعي والإرادي بالتدبير. نحن لا نستكمل استكمالا طبيعيا فقط كما حال الشجرة أو حال أي نبتة، لا نستكمل بالاستكمال الطبيعي الإرادي الطبيعي والإرادي فقط، بل نستكمل أيضا بالاستكمال التدبير. طبعا في تفاصيل هون يمكن إضافتها، وفعلا أضفتها في بحث آخر أقوم أعمل عليه بعيد كليا عن هذا، عن موضوع الإلحاد والمادية والرؤية الإلهية، أأتي على ذكرها حينما نصل إلى، حينما نتكلم تفصيلا عن كل واحد من الاستكمال. لأنه من الآن من المبدأ الثالث إلى ما إلى آخره هو فقط كلام تفصيلي عن هذه الأنحاء من الاستكمال. يمكننا الآن أن نتوجه إلى أمر أخص منه بحيث يقربنا أكثر من تصورنا لأنفسنا واستكمالها تصورا يخصها بذاته، وهو أن استكمالنا على ثلاثة أنواع. أولها الاستكمال الطبيعي، وهو الحركة الطبيعية الأكمل، وهي طبيعية بمعنى أنها تنشأ من نفس طبيعتنا وخصوصيتنا الجوهرية بمعزل عن معرفتنا وإرادتنا. يعني ما نتحرك إليه، المتحرك إليه بخصوصه يتحدد وفقا لطبيعتنا وخصوصيتنا وخصوصية ما عفوا المتحرك إليه في الاستكمال الطبيعي يتحدد وفقا لخصوصية الشيء تحصل الحركة أو حتى يعني أو الذي يستمد منه كماله. بمعزل عن معرفتنا وإرادتنا يعني لا يحتاج إلى التمييز، لا يحتاج إلى ممارسة تمييز بين ما يكمل، بل هناك اتصال مباشر بما يكمله ويستمده ويحركه فيستكمل به. هذا النبات متصل بالأرض مباشرة، متصل بالهواء، متصل بالماء، لا يحتاج إلى أن يميزه فيتحرك نحوه، يصيره فيه أو يحركه إليه، بل تكفي الاتصال المباشر يؤدي إلى أن يأخذ منه ما يستكمل به، ولا يحتاج إلى أي فعل زائد. لذلك هو لا حاجة له إلى تمييز ولا إلى آلات الحركة إلى الإرادة للتحريك لجلب ما يستكمل به. هلأ هون أنا ما دخلت في هذا التفصيل، أنا دخلت فيه ويعني حللت إلى مدى أوسع، إلى البساطة، إلى أمور أكثر بساطة في كتاب آخر، في مقام آخر أعمل عليه. هنا فقط استعملت المدرك البسيط، وهو أنه بمعزل عن معرفتنا وإرادتنا. فهذا الذي شرحته هو متضمن في قولنا عن معرفتنا، يعني قائم على التمييز ثم على إرادة الجلب. لا يحتاج إلى المعرفة والإرادة لأجل الاتصال المباشر بالأمور الواجدة لكمالاته فيجلبها إليه فيحركها فيستكملها. وهذا حال النبات، أي سواء عرفنا وأردنا ذلك أم لا. وهذا إذا ما نجي نحكي عن أنفسنا، نترك دراسة المسألة بنحو يعني أبعد من الإنسان، أنه نحن في عندنا عملية استكمال تحصل فينا بمعزل عن إرادتنا، عن إرادتنا، عن معرفتنا بداخل البدن. هذه ليست حركة إرادية، هذه حركة طبيعية، استكمال طبيعي، عملية التغذية والنمو ورعاية الصحة الجسمية، الأعمال الداخلية، كلها حركة طبيعية، استكمال طبيعي. أكثر من ذلك، الدخول أكثر من ذلك لا يغير شيئا فيما نحن فيه. أي سواء عرفنا وأردنا ذلك أم لا، عجبني أم ما عجبني، أردت أم لم أرد، قلبي يعمل عمله، كبدي يعمل عمله، جسمي ككل، البدن ككل يعمل عمله الاستكمال. فهذا الاستكمال نسميه استكمال طبيعي، إذ إننا هذه الفكرة يعني قمت الآن بتوضيحها وشرحها. إذ إننا وبملاحظة ما يجري في أبداننا مثلا نجد أن الأعضاء التي نملكها تعمل بالنحو المؤدي لاستكمالها واستكمال البدن ككل بمعزل عن معرفتنا وإرادتنا لذلك. فالأعضاء التي تتلقى الغذاء مثلا تهضمه وتحلله وتغير فيه تغيرات بحيث تتلقاه أعضاء أخرى لتفعل فيه أفعالا أخرى، وهكذا حتى يصير البدن ككل ناميا وتصير الأعضاء كلها قادرة على القيام بنفس تلك الأفعال، فيكون بدننا بالحال الذي نسميه بالصحة البدنية ويصير أقدر على التحريك والاستعمال دون أن يكون لمعرفتنا وإرادتنا أي دخل في قيامها بأعمالها وحصول تلك التغيرات والاستكمال بها. ولا فرق في ذلك بين أعضائنا المرتبطة بالتغذي والنمو أو أعضائنا المرتبطة بالحس أو الإدراك أو النزوع أو النقل والانتقال، فجميعها هذه الأعضاء تستكمل استكمالا طبيعيا. يعني مثلا بمعزل عن معرفتنا وإرادتنا، وحأشرح ما فيش داعي علق، هو موجود بالنص، فتصير أعضاء النقل بالنحو الذي يجعلنا قادرين على تغيير أوضاعنا أو مواضعنا أو مواضع، تصير هكذا يعني تستكمل، تصبح أعضاؤنا أكمل من هذه الجهة، وتصير أعضاء الحس بالحال الذي يجعلها منفعلة ومتأثرة بالنحو الملائم لحصول التمييز والإدراك، أيضا أعضاء الحس تكتمل بحركة طبيعية، وتصير أعضاء الإدراك بالحال الذي يجعلها متلقية لانفعالات أعضاء الحس ومميزة لما يرد إليها عبرها وحافظة له وقادرة على التحليل، يعني قادرة ممكنة، خلينا نقول أعضاء الإدراك يجعلها يعني أكفأ في تلقي انفعالات الحس وفي التمييز وفي الحفظ وفي التحليل والتركيب والتصور والحكم، وتصير أعضاء النزوع بالحال الذي يجعلها منفعلة عن الإدراك والتمييز وحصول الشهوة والأنفة واللذة والألم والإرادة والكراهة. كل هذه الأمور تكتمل فينا بمعزل عن إرادتنا ومعرفتنا، تحصل كما نحن مشغولون بأشياء أخرى لا تتوقف على أن نعرف أو على أن نريد. ينمو الدماغ، ينمو القلب، تنمو الكلى، تنمو اليدين، تنمو الرجلين، كل هذه الأمور تنمو وتصبح أقدر وأكفأ. هذا استكمال حركة هذا الشيء الإنسان، هناك ما يحرك ويكمل هذه الحركة التكميلية وهذا الاستكمال الأمور غير مرتبط بإرادة وبتمييز وإرادة، بل نفس طبيعتنا نحن، نفس طبيعة الإنسان، نفس طبيعة الحيوان، نفس طبيعة النبات، طبيعته ذاته خصوصيته التي بها هو ذلك الشيء هي واجدة لمبدأ الحركة وتحديد المتحرك إليه عبر فبالاتصال به للمتحرك إليه تستخدمه وتقوم بتحريك المستعد ليكتمل بالكمال الذي يفقده. مثلا الغذاء تتلقاه، يتم تحريك الغذاء ليصير بحال إلى حال حتى يصير جزءا شبيها من البدن. إذا كان الغذاء مرتبط بالعصب، إذا كان مرتبط باللحم، إذا كان مرتبط بالعظم، إذا كان مرتبط بأي جزء من الأجزاء المختلفة، يتم التحريك والإيصال ليصير جزءا من الأجزاء التي لدينا، الأجزاء التي لدينا مستعدة لتلقي الزيادة، مفتقرة ومستعدة، ذاك يأخذ ما هو مستعد لإعطاء الزيادة فيحوله أو يستخلص الزيادة المناسبة لكل جزء ويوصلها إليه، فيحصل بدل التالف، يعني يحصل بدل التالف والزيادة على التالف، فيحصل النمو إلى مرحلة معينة لا يعود في النمو، فيصير فقط بدل التالف، حتى هذا يكون بمقدار غير تام، ولذلك يبدأ في عملية التقهقر والإضمحلال شيئا فشيئا. لذلك سبق وقلت إنه هذه العملية الاستكمالية هي واحدة، حتى نسميها الغذائية أو النفس الغذائية هي واحدة مع النفس المولدة، لأنه هذا الكل، هذا توليد كل آخر مستكمل، ليس فقط يولد بدل الأجزاء التي تتلف منه أو يضيف عليها. فهذه يعني النفس الغذائية والنفس المولدة أو الجنبة الغذائية والجنبة التوليد هي جنبة واحدة. غاية الأمر هي إما توليد بدل الأجزاء فينا، أو توليد لأمثالنا، اللي هو مثل البذرة مثلا، النبتة تولد بذرة أو تولد بدل الأجزاء التي فيها حتى وتزيد عليها حتى تنمو وتصير قادرة على إنتاج أمثالها، اللي هو التوليد. فهذه حركة استكمالية، سواء في توليد في تكميل نفسها أو في إنتاج أمثالها، يعني في زيادة في نفسها أو في إنتاج أمثالها. فهي يعني إنتاج أمثالي بحيث هي لا هي بطبيعتها تستمر إلى قدر معين من الزيادة، ثم لا تقبل الزيادة وتبدأ في عملية معاكسة، فقبل أن تضمحل تقوم بعملية توليد أمثالها حتى تستمر هي تستمر بأشخاص أخر، وإن لم تكن مستمرة بأشخاص. فهذه كلها كمالات تحصل نتيجة للتغير الطبيعي الجاري فينا بمعزل عن معرفتنا وإرادتنا، ونصير أكمل بحصولها كما كنا أكمل بنفس امتلاكنا لما يخولنا تحصيله. نفس امتلاكك لما يخولك تحصيلها يجعلك أكمل. يعني مثلا النبتة أكمل من المعدن، المعدن لا يولد مثله، المعدن ينتظر، إذا نعبر بهذا التعبير، يعني المعدن نتاج غيره، اجتمعت عوامل وأسباب ففعلت وانفعلت فتكون المعدن مثلا. أما النبات لا، النبتة هي نفسها تولد مثلا، تولد أمثالها، يعني تولد أمثالها أو لها أفعال أخرى، يعني إما تولد أمثالها فتحافظ وتبقي على نفسها بأشخاص أخر، أو لا، أو لها أفعال أخرى أكمل ضمن الكون بحيث تقوم بها دونا عما ليس له، لا يقوم بهذه العملية الاستكمالية. هذا الاستكمال الطبيعي. وهذا المقدار من الكلام فقط يحتاج إلى أن نستحضر ما نعلمه. ما في شيء في كل ما ذكرته هنا، على الأقل في النص، إذا بدك اللي علق بعض اللي علقت فيه، ما موجود في النص، هو أمر نشاهده جميعا. هذا أمر الاستكمال الطبيعي. الآن بعد عندنا الاستكمال الإرادي، نحن نستكمل به ثلاثة أنواع من الاستكمال، نشرح الآن كل واحد منها ما هو. واضح الاستكمال الطبيعي موجود عندنا لا شك. الاستكمال الإرادي وهو الحركة الإرادية التلقائية نحو الأكمل، بحيث نجد عندنا معارف تلقائية عما يكملنا تحصيلا أو حفظا، مستقرة ومستحوذة في أذهاننا، فيترتب عليها بالمباشرة مشاعر نزوعية ملائمة توجب مع ارتفاع العائق إرادة تلقائية على وفق. هذا في الفكرة العامة للاستكمال الإرادي، هو أنه أنت تملك معارف تلقائية عامة تميز أو يعني كلها وتميزه بتلقائية فتتحرك على وفق، تعرف كمالاتك، تدرك ما هو واجد لكمالك بتلقائية، تتحرك على وفق. فمع ارتفاع العائق تكون الإرادة والحركة. فاستكمال إرادي تلقائي لا يقوم على تمييز الكمال عما ليس بكمال والفحص، ولا على تمييز أنه هذا مكمل أو ليس بمكمل، أنه هذا واسطة واجد للتكميل أو ليس واجد للتكميل. لا، ما يكمل، ما هو واسطة يتميز بتلقائية، والكمال متميز عندي بتلقائي. فبمجرد المواجهة تحصل التمييز والحركة. الآن الشرح مع الأمثلة في بالنسبة إلى استكمال الإرادة التلقائية. فنحن نتنفس لأننا ندرك بتلقائية حاجتنا للتنفس، ونعلم بتلقائية كيف نمارسه. ومنذ أن نولد نشرع بالبكاء ونحرك رؤوسنا فاتحين أفواهنا طلبا لغذائنا ولدفئنا، لأننا ندرك بتلقائية حاجتنا للدفء والطعام وأن نسدهما من غيرنا. أنت بمجرد ما ينقطع التنفس تشعر بالضيق والحاجة إلى التنفس، وبمجرد أنه تشعر تفقد الغذاء تشعر بالجوع، وأيضا تدرك هذا الأمر وتدرك حاجتك إلى ما يسده. وإذا نحكي عن الحيوانات مثلا، فهي يحصل مع هذا الأمر مباشرة، تميز ما يسده وتقوم بعملية السد واستعمال أدوات الحس للوصول إليه، أو حتى البحث عنه بتبلش تشمشم مثلا، أو مثلا الأدوات الأخرى لتستعملها للإحساس بها. فإذا كان موجودا حصل الإحساس به مباشرة، لا يحتاج إلى أي جهد آخر. ونلتقط غذاءنا بشفاهنا لأننا نحس به بتلقائي، ونجد بتلقائية حاجتنا لالتقاطه كي نمضغه ونبلعه، لأننا نجد بتلقائية حاجتنا لمضغه وبلعه، ونعلم بتلقائية كيف نمضغه ونبلعه ونتحرك مبتعدين عما آذانا، لأننا ندرك بتلقائية منافاته لكمالنا، وندرك بتلقائية تحقق الحفظ بالابتعاد عنه وكيفية الابتعاد عنه. ونتحرك بتلقائية نحو ما يلذنا وعما يؤلمنا، كل ذلك في طول الممارسة الذهنية الاستنتاجية التلقائية، انطلاقا من المعارف والأحكام التلقائية التي نجدها عندنا. أنت تدرك ما تحتاجه، فإذا وتدرك الأمر الذي فيه حاجتك فتستنتج أنه بالحركة إليه تحصل ما تحتاجه فتتحرك. كل هذا يجري بتلقائية، مش بحاجة إلى تمييز أو أي شيء آخر. ويستمر الأمر على هذا النحو بالموازاة مع اكتساب ممارسات إرادية تلقائية جديدة. عندنا تلك يعني إرادية تلقائية طبيعية، حيجينا لاحقا نقسم الطبيعي إلى أربع مراتب، الإرادي إلى أربع مراتب، والتدبيري إلى أربع مراتب، هنحكي عنها. هذا التقسيم ضروري خصوصا في الإرادي، و يعني بالنسبة إلى المرتبة الرابعة من الإرادي، وبالنسبة إلى المرتبتين الثالثة والرابعة من التدبيري. ضروري أن نلتفت إليه حتى نكون مميزين للإنسان بما يخصه بالذات، حتى نعرف ساعتها أنه ما الذي يحتاجه في استكماله، وكيف يمكن أن يتحقق هذا الاستكمال. ويستمر على الأمر على هذا النحو اكتساب ممارسات إرادية تلقائية جديدة، بدءا من اكتساب القدرة على التحكم التلقائي بأعضائنا الحسية والحركية، مرورا بتعلم الكلام والتعبير عن مشاعرنا النزوعية والمشي وكيفية استخدام الأشياء حولنا للأكل والشرب وغير ذلك من أمور، وصولا إلى اكتساب المهارات والعادات المختلفة والامتثال للقوانين والتشريعات التي تملى علينا. كلها هذه أفعال إرادية تلقائية. نحن نمشي وفق القانون، أفعال إرادية تلقائية. القانون يأمرنا، ندركه مباشرة بالسماع أو بالقراءة أو بأي سبيل، المهم أنه ندركه بتلقائية، بالشهرة مثلا كمان، ومرتبط بعقاب وثواب. العقاب مدرك بتلقائية أنه خلاف كمالنا فننزع عنه، وبارتباطه بالقانون نريد امتثال للقانون بتلقائية. كل هذه عملية تلقائية واستكمال إرادي تلقائي. فهذه كلها أفعال نقوم بها عن ميل، هذا هو، عن ميل داخلي تلقائي متفرع على معرفة تلقائية مستقرة في أذهاننا. ليش عم حط مستقرة؟ لأنه مش كل تلقائي مستقر. الأوليات تلقائية ولكن ليست مستقرة، قد لا تكون مستقرة، قد يكون مستقر مضاد. على معرفة تلقائية مستقرة في أذهاننا. طيب مستقرة كيف؟ طبيعيا نتكون بهذا النحو، مميزين ومدركين لها بالمباشرة، أمور موجودة فينا، أو بالعادة أو بالتلقين، إما بالاعتياد أو بالتلقين، بحيث تصير الحركات صادرة عنا كما لو أنها أفعال طبيعية، كما لو أنها أفعال طبيعية. بسبب استقرار واستحواذ المعارف التلقائية التي توجبها. ولأجل ذلك كان استكمالنا من خلال هذه الأمور وما أشبهها استكمالا إراديا تلقائيا، وكنا نصير أكمل بنتائجها. طبعا هنا نقطة، نصير أكمل متى ما كانت هي كمالات. وإذا سنأتي لاحقا نتكلم أن الاستكمال الإرادي التلقائي وحتى الاستكمال الطبيعي في الإنسان مفتقر إلى الاستكمال التدبيري، ولذلك احتاج إلى أن يكون مستكملا باستكمال تدبيري. النبات لا يفتقر في استكماله استكمال الطبيعي لأي شيء آخر، لا يفتقر لا في كمالاته ولا في استكماله بكمالاته إلى أي شيء آخر. الحيوان يفتقر في كمالاته وفي استكماله طبيعيا بكمالاته إلى شيء آخر، هذا وهو الاستكمال الإرادي التلقائي. الإنسان يفتقر في كمالاته، يعني هناك كمالات لا تحصل لا بالطبيعة ولا بالإرادة التلقائية، وأيضا استكماله بالإرادة التلقائية وبالطبيعي يفتقر إلى الاستكمال بالاستكمال التدبيري. وكنا نصير أكمل بنتائجها كما كنا أكمل بنفس امتلاكنا لما يخولنا ممارستها. هنيجي نحكي وحكي لنا احنا لاحقا في الفصل الأول عن المراتب الكائنات وخلافها في الكمالات، هنيجي نحكي بالتفصيل. هذا المقدار بالنسبة للاستكمال الطبيعي، الاستكمال الإرادة التلقائي. بيبقى عندنا الاستكمال التدبيري، أيضا توضيح ما المراد منه، ولا هي القضية كلها أن نحن مستكملون بثلاث أنواع من الاستكمال، بس نحتاج إلى أن نشرح نوضح المراد من هذا المصطلح، وإلا هذه كلها مدركة عندنا، وهذا كله الكلام إما للتوضيح المباشر أو من خلال الأمثلة. ثالثها الاستكمال التدبيري وهو الحركة الإرادية التدبيرية نحو الأكمل، حيث ننطلق من ممارسة الروية على أفكارنا ومشاعرنا النزوعية وأفعالنا على أنفسنا وما حولنا، فنحدد ما يكملنا تحصيلا أو حفظا، فتنشأ فينا الأحوال النزوعية الملائمة لنتيجة الروية نريد ونتحرك على وفقها ما لم يعقنا عائق. إذ إن ملاحظتنا لاستكمالنا هذه الفكرة الاستكمال التدبيري، كيف نملكه، شو اسمه هذا الباقي والشرح. الباقي هنا يعني في هذا الصفحة القادمة. إذ إن ملاحظتنا لاستكمالنا تظهر لنا أننا لا نستكمل بالنحوين المتقدمين فحسب، بل نملك أن نمارس الاستكمال من خلال التدبير. شو يعني؟ بأن نميز بين الصحيح والخاطئ من الأفكار، وبين ما يصلح ولا يصلح للاستعمال في الإنتاج أو للاعتماد عليه في النزوع والعمل. هذا هو التدبير، بدءا من التمييز بين ما يكون غاية وكمالا حقيقة وبين ما يبدو لنا أنه كذلك. هذا المرحلة الأولى. ومرورا مرحلة ثانية، ومرورا بتمييز ما يكون رغبة أو رضا أو التذاذا بما يكملنا حقيقة أو بما يبدو أنه كذلك، هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، ووصولا إلى التمييز بين الأفعال المؤدية حقيقة إلى تحصيل أو حفظ تلك الغاية وذلك الكمال وما يبدو لنا أنه كذلك. تمييز بين ما هو كذلك وما يبدو أنه كذلك. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة، أو التمييز بين الأفعال الراجحة في نفسها حقيقة وبين ما يبدو لنا أنه كذلك. أربع مراحل. فهذه كلها ممارسات قائمة على التروي والتمييز لما يحدث فينا وحولنا بالنحو الموجب لضمان استكمالنا استكمالا صحيحا، فنحصل ما يكملنا حقيقة ونقي أنفسنا ما يضرها ويسلبها أو يمنعها من كمالاتها أو من الأفعال الراعية. ورغم أننا نمارسها جميعا بإرادة تنشأ فينا، إلا أنها إرادة متفرعة عن روية وتمييز، بحيث تكون إرادة التروي والتمييز هي الإرادة الأولى المتقدمة على أي إرادة أخرى في السلسلة هنا، يعني بحيث يتفرع عنها كل ما عداها بالنحو الملائم لها. ولأجل ذلك كانت إرادة تدبيرية لا تلقائية، وكان الاستكمال بها استكمالا تدبيريا لا تلقائيا، وكنا نصير أكمل بنتائجها كما كنا أكمل بامتلاكنا لما يخولنا ممارسته. فهذا الاستكمال التدبيري. فأصر فيها إسا نقول نحن نستكمل بثلاثة أنواع من الاستكمال، صار واضح المراد. طيب نتابع بعد، نحن نستكمل بثلاثة أنواع من الاستكمال، لكن ليس هذا فقط، نستكمل بثلاثة أنواع من الاستكمال بنحو مترابط جوهريا فيما بينها، فيفتقر كل منها إلى الآخر ونفتقر لها جميعا. نحن نفتقر لهذه الثلاثة، وهذه الثلاثة مترابطة في بعض. والمهمة الثانية هي بيان نحن استكمالنا بهذه الأنواع الثلاثة مترابط جوهريا، ولا نستكمل بشكل مستقل. مثل أنت عندك ثلاثة بيوت، تعب بهذا شوي، تعب بتعب بهذا شوي، تعب بهذا شوي، لا، هو كل جوهري بعد، وهذه مرتبطة بجنبات، وجنبات هي أجزاء من كل في جوهرية ومترابطة جوهريا، وعملية الاستكمال هي نتاجها، فعملية الاستكمال بأنواعها الثلاثة مترابطة جوهريا أيضا. هذا كله فيما يتعلق بأنواع الاستكمال التي نجدها عندنا، إلا أننا لا ندرك فحسب أننا نستكمل بها ومن خلالها، مش فقط هذا، لا، في شيء آخر، بل ندرك أيضا ضمن ذلك في نفس إدراكنا له أنها مترابطة جوهريا، نفتقر كل منها إلى الآخر ونفتقر لها جميعا. يفتقر كل منها إلى الآخر فينا طبعا، وإن كانت هي تستقل، يعني استكمال الطبيعي ليس كل استكمال طبيعي مفتقر إلى استكمال الإرادة التلقائي، فنبتف استقبل الاستكمال الطبيعي، ما عنده استكمال إرادة التلقائي. الآن في البيان لافتقار الاستكمال الطبيعي إلى الإرادة التلقائي ولا التدبيري، ثم افتقار الاستكمال الإرادي إلى التدبيري، ثم افتقار الاستكمال التدبيري إلى هذه الثلاثة، هو افتقاره إلى الطبيعي والإرادي، هي ثلاثة، يجب أن تبين افتقار كل واحد منها إلى الاثنين الباقيين. فهذه هي الملاحظة كل، وبهذا يتم هذا المبدأ. ولا هو المبدأ باختصار وكذا، نحن نستكمل بثلاثة أنواع من الاستكمال: طبيعي وإدراكي وطبيعي وإرادي تلقائي وتدبيري بنحو مترابط جوهري. هل أنت بس سطر بس تشرح كل واحد منها؟ أخذنا 8 صفحات فقط وتوضيح اصطلاح. وفي التوضيح أنا لا أقوم أصلاً، هو فكرة أنه أقوم بإتيان شيء بدون من دون أمور مسبقة ومحال، ولكن أنا أيضاً لا أقوم بتجميع والإلفات إلى شيء غير ملتفت إليه بالمرة أصلاً من قبل، وإنما فقط أقوم بتوجيه النظر إلى هذه الأمور التي نجدها في كل ما حولنا هم أو نشعر بالتعب.
لا يمكننا أن نكمل.
أما بالنسبة للاستكمال الطبيعي فرغم أنه يحصل فينا بمازل عن معرفتنا وإرادتنا بالمباشرة، إلا أنه يفتقر في كثير من الأحيان إلى الأفعال الإرادية التي توفر له الأمور التي يعمل عليها بمعزل عن معرفتنا وإرادتنا. يعني نحن مثلا غذاؤنا لا نتصل به مباشرة، مش كل غذاء نتصل به مباشرة فلا نحتاج إلا إلى جلبه أو جذبه مثلا أو أخذه، لا، هناك أمور أخرى يجب أن نقوم بها. فأفعال الأكل والشرب والسكن والتدفئة والتبريد لا تحصل منا بأفعال طبيعية بل بأفعال إرادية أو تدبيرية، ولا يمكن الاستكمال الطبيعي أن يحصل إلا في طول بحاجة إليها. بل نجد أن الأعضاء العاملة بطبيعتها معرضة للمرض، هذه مرحلة أولى أو مرتبة أولى من الافتقار. هذا الافتقار في جلب ما في جلب مادة الاستكمال الطبيعي، الافتقار إلى الاستكمال إرادة الاستكمال التدبيري في جلب مادة وموضوع الاستكمال الطبيعي، يعني ما يجري عليه تجري عليه الحركة الطبيعية باستخلاص الكمال الذي هناك استعداد له. المرحلة الثانية بال هون المرحلة الثانية، بل نجد أن الأعضاء العاملة بطبيعتها معرضة للمرض، هون افتقار في نفس جودة الحركة وفي جودة عملية التحريك نحو الكمال، وتحتاج في كثير من الأحيان إلى أن نتدخل بأفعال تدبيرية وعلوم مكتسبة بالروية لنعالجها ونضمن حصول الاستكمال الطبيعي بها. أضف إلى أن هذا مرتبة ثانية. مرتبة ثالثة، أضف إلى أن التغيرات والأفعال الطبيعية التي تحدث حولنا قد تكون منافية لاستكمالنا وإدراكنا، قد تكون منافية لاستكمالنا، الأفعال الطبيعية التي تحدث حولنا قد تكون منافية لاستكمالنا وإدراكنا لهذا الأمر يحدو بنا نحو التحرك الإرادي أو التدبير إلى حيث التغيرات الطبيعية الملائمة لاستكمالنا. هون ليس في الجلب وإنما في التجنب وفي الحفظ، ولذلك كان حالنا وحال سائر الحيوانات مخالفا لحال النباتات، فرغم أنها تتكون مثلنا حيث تكون سائر الأمور الكافية لتكونها واستكمالها متوفرة في الفعل بالفعل وواصلة إليها متصلة بها، إلا أنها تفسد بانتفائها وتزول. أما نحن والحيوانات الأخرى فنتحرك، طبعا مش كل الحيوانات بس إنه عموما، فنتحرك إلى حيث تتوفر التغيرات الطبيعية الملائمة لاستكمالنا لنضمن حصول الاستكمال الطبيعي. هذا كله فضلا عن أن الاستكمال الطبيعي نفسه، هذا أمر آخر، حتى مع ارتفاع ما يعيقه لا يكفي لتحصيل كل كمالات. هذا كله من جهة، من جهة أن الكمالات اللي هي نحتاجها للاستكمال الطبيعي ونستكمل بها بالاستكمال الطبيعي سواء بالمباشرة أو بتوسط الاستكمال الحركة الإرادية أو تدبير. بس بعد في شيء آخر وراء هذا كله، هناك كمالات ليس من شأن الاستكمال الطبيعي تحصيلها أصلا، هذا كله فضلا عن الاستكمال الطبيعي نفسه حتى مع ارتفاع ما يعيقه لا يكفي لتحصيل كل كمالاتنا أو كل ما نملك أن نقوم به خدمة لاستكمال الموجودات الأخرى، كما هو حال النباتات مثلا، مش يعني مش مثل النباتات. وذلك أن كمالاتنا النزوعية والإدراكية والكمالات التي تحتاج إليها المولدات الأخرى ضمن الكون لا تحصل جميعها بمحض التغيرات الطبيعية الجارية فينا وحولنا. يعني قد ما تأكل مظبوط وشو ما أكلت ما حتصير مثلاً لن تبلغ العلم والمعرفة، لن تصير مثلاً مدبراً ومروياً ونازعاً نحو الأكمل بالذات. يعني بعبارة ثانية، لا علاقة للغذاء، مش مثل بعض الأفلام السينمائية بيعملوا يعني قصص عن بعض الأدوية اللي بتاخدها ممكن تؤدي إلى أنه الإنسان يحصل ذلك الكمال اللي هو نحن يعني نحصله بالإرادة والرؤية. المهم باختصار الفكرة أنه ملكة الحكمة وملكة الاعتدال لا تحصلان بالاستكمال الطبيعي والإرادي. يعني قد ما تأكل وقد ما تشرب وقد ما يصير في حركة طبيعية فهذا أمر غير مرتبط بهم، غير مرتبط بهم، فلا يحصلان بهم، فلا لا تحصل جميعا بمحض التغيرات الطبيعية الجارية فينا وحولنا، بل منها ما لا يحصل أصلا إلا من خلال الأفعال الإرادية والتدبيرية التي نمارسها على أنفسنا وما حولنا. فنتعلم ونتدرب ونعود أنفسنا ونروي كي نحصلها أو نحفظها أو نحفظها. ولأجل ذلك لم يكن الاستكمال الطبيعي مستغنيا بنفس عن الاستكمال الإرادي والتدبيري. اثنان، ولا كافيا لنا لتحصيل كل ما يكملنا، بل يحتاج إليهما. هون إذا بنجي نعمل اثنان بهالقسم بصيروا أربعة، سواء نحتاج إليه سواء في ضمان حصوله والاستكمال بما يحصل به أو في تحصيل ما لا يحصل به أصلا. هو يحتاج إليهما، عفوا اشتبه، يحتاج إليهما سواء في ضمان حصوله والاستكمال بما يحصل به. هون هذه ممكن نقسمها كما مر معنا إما في الجلب أو في الحفظ أو في تحصيل ما لا يحصل به أصلا. هي الكلمات اللي كنا نحكي عنها آخر شيء. هذا بالنسبة إلى افتقار الاستكمال الطبيعي إلى الإرادي بقسمين، خلينا نقول التلقائي والتدبير. أما بالنسبة إلى الاستكمال الإرادي فمن الواضح بعد استقرار ما تقدم أنه لا يكون إلا في طول الاستكمال الطبيعي مرتبط بالاستكمال الطبيعي، ولا معنى لممارسته إلا بالتوازي معه. وكلما كان الاستكمال الطبيعي أكمل كنا أقدر على ممارسة الإرادي وأبعد عما يعيقه. يستخدم الأمور المستكملة بالاستكمال الطبيعي، هو نحن نستكملها، أعضاؤه أدواته مرتبطة بالاستكمال الطبيعي فهو مفتقر إليه، فنحن لا نمارسه إلا بعد أن تكون أعضاء الاستكمال الطبيعي نفسها عاملة لعملها، طالما أنه لا يمكن تحصيل ما يحصل بالحركة الطبيعية من خلال الحركة الإرادية التلقائية. فأفعال القلب والدماغ والمعدة وسائر الأعضاء الأخرى لا تحصل بالتغيير الإرادي، ولا هو يحصل إلا في طولها. يعني التغيير الإرادي لا يحصل إلا في طول تلك. أي شيء بك تعمله بده تكون كبدك وقلبك وكل شيء الأمور ما تشتغل مزبوط، ما عندك مشكلة، ولا هو يحصل إلا في طولها. ولأجل ذلك كان مفتقرا جوهريا إليها إليه، يعني الاستكمال الطبيعي، كما كان ذاك كذلك، يعني كما كان الطبيعي مفتقرا إلى الإرادة التلقائية. فهناك افتقار متبادل. أما افتقاره إلى الاستكمال التدبيري، افتقار الاستكمال الطبيعي عفوا الإرادة التلقائي إلى الاستكمال التدبيري، فلأنه أي الاستكمال الإرادي لا يحصل لنا عن كل فعل إرادي أي كان حتى مع ضمان حصول الاستكمال الطبيعي. وذلك أنه أي الفعل الإرادي لا ينشأ ويكون استكمال إلا متى كانت الأحكام التلقائية عن كمالاتنا وما يرعاها معارف حقيقية ومستقرة أو مستحوذة في أذهاننا، بحيث ترتب عليها بالمباشرة بعد استقرارها أو استحواذها مشاعر نزوعية ملائمة توجب مع ارتفاع العائق إرادة تلقائية على وفقه. الفكرة قبل ما أكمل، ليس كل حركة إرادية تلقائية حركة استكمالية. النقطة الجوهرية هنا، ليست كل حركة إرادية تلقائية حركة إرادية تلقائية هي حركة استكمالية. ما لم تكن مبادئ الحركة اللي هي معرفة الكمال وتمييزه، تمييز ما يوصل إليه صحيحة، لن تكون الحركة استكمال. فلذلك بعض الكمالات وبعض الأمور التي توصل إلى الكمالات يحتاج تمييزها إلى تحتاج إلى الاستكمال، إلى الروية وإلى الاستكمال الإرادي، استكمال التدبيري، حتى يصير الاستكمال الطبيعي، عفوا الاستكمال الإرادي التلقائي، عفوا حتى تصير الحركة الإرادية التلقائية استكمالا، يحتاج إلى الحركة التدبيرية حتى يصير استكمالا. يعني الحركة الإرادية التلقائية تحتاج إلى الحركة الإرادية التدبيرية لتجعل منها، يعني من الحركة الإرادية التلقائية تجعل منها استكمالا. أعيد الفكرة، وذلك أنه أي الفعل الإرادي لا ينشأ ويكون استكمالا. متى يكون الاستكمال الفعل الإرادي والحركة الإرادية؟ إلا متى ما كانت الأحكام الإرادة التلقائية، طبعا المراد إلا متى كانت الأحكام التلقائية عن شو؟ عن كمالاتنا، واحد، وما يرعاها، اثنان، معارف حقيقتان حقيقيتان، ليس فقط هذا، في أمر آخر، ومستقرتان، مش مغفول عنها إلى شيء آخر، ومستحوذة في أذهاننا، بحيث يترتب عليها بالمباشرة بعد استقرارها أو استحواذها شو بصير؟ مشاعر نزوعية ملائمة توجب مع ارتفاع العائق إرادة تلقائية على وفق. هذا هون الفعل الإرادي شو بيكون؟ بيكون استكمال. والحال المشكلة هون أن أحكامنا التلقائية عما يكملنا تحصيلا لا تكون معارف حقيقية دائما، ولا حتى عندما تكون كذلك تكون مستقرة أو مستحوذة على الدوام في أذهاننا، بل قد يكون ذلك لمضاداتها، رغم أنها جميعا تلقائية على حد سواء. وبالتالي نحتاج إلى جعل تلك مستقرا بدلا عنها، ويمكن أن نتحرك بحركة إرادية تلقائية إلى ضد كمالنا. فالحركة الإرادية التلقائية تحتاج إلى شيء آخر حتى تصير استكمالا، ونستكمل بها إراديا تلقائيا دون أن نحتاج إلى الروي، لا في معرفة ما يكملنا تحصيلا أو حفظا، ولا في تطبيقه. بالتالي نحتاج إلى جعل تلك مستقرة بدلا عنها حتى تنشأ المشاعر النزوعية الملائمة لها، وتحدث الإرادة التلقائية على وفقها، ونستكمل بها استكمالا إراديا دون أن نحتاج إلى الروية، لا في معرفة ما يكملنا تحصيلا أو حفظا، ولا في تطبيقه. حتى لو هي تلقائية ولكن قد لا تكون مستقرة، فنحتاج إلى جعلها مستقرة. فهون أنت لا تحتاج إلى الروية في معرفة كمالك، غاية الأمر أنه عندك استقرار لمضاد، يعني لا تحتاج إلى استنتاج، ولكن عندك استقرار لمضاد. تحتاج إلى الروية في جعل المعرفة مستقرة، تحتاج إلى الروية في جعل المعرفة مستقرة، وهذا هو الاستكمال، المرتبة الرابعة من الاستكمال التدبيري. نيجي نحكي عنها لاحقا. بتكون بتعرف كل شيء بس ما عم تشتغل وفق ما تعرف. فليس كل حركة إرادية تلقائية هي حركة استكمالية، وليس كل ما نعرفه بالتلقائية نتحرك على وفقه. فهذا الافتقار، هذا نحو من الافتقار واضح لدينا. فالفكرة أكمل الفكرة في النص، دون أن نحتاج إلى الروية لا في معرفة ما يكملنا تحصيلا حفظا، ولا في تطبيقه على الجزئي، وإنما فقط في تبديل المشاعر النزعية وجعلها ملائمة لها حتى نتمكن من ممارسة الاستكمال الإرادي التلقائي طبعا لا غير. فقط تحتاج إلى أن تجعلها مستقرة، يعني تشكل عادة، تعود نفسك. هذه العملية التغييرية في نحو استقرار المعارف التي نعرف، لا في أصل اكتسابها. موجودة كلها، تعرف أنت أنه هذا يؤدي إلى كذا وهذا يؤدي إلى كذا، بس هذا ذكراه وصورته أكثر استحواذا وتبادلا، هذا يغفل عنه. كل ما تعمله هو عملية تدبيرية لتبدل، تبدل الاستقرار، تبدل الاستقرار فتصير عاملا على وفق هذا دون ذاك. وهذا الأمر هو يحصل طبيعيا في كثير من الأحيان، مثل ما حد مثلا الظروف بتغيره، المصائب والمحن تغيره، كل هذا بنفس المبدأ، تطبيقا لنفس المبدأ، إما أن تمارس أنت التحريك والتبديل، أو يعني بعبارة تانية يا برب الواحد من نفسه يا الطبيعة بتربيه يعني. وده مثل مشهور هو بقول مثلا التجربة بتعلمه أو الحياة حتعلمه. تماما كما يحصل عندما لا نتبع إرشادات الأطباء فلا نتناول الدواء، أو لا نمتنع عما حذرنا منه فنفعل ما يضر بصحتنا رغم تصديقنا التلقائي بقوله وقدرتنا التلقائية على تطبيقه بمعزل عن أي تدبير وروية فيهما. فلا نحتاج حينها إلا إلى تبديل الاستقرار أو الاستحواذ تمهيدا لتبديل الشعور النزوعي وحصول الإرادة والممارسة التلقائيتين على وفق. هذا المرتبة الأولى أو العفو، هذا النحو الأول من الافتقار للاستكمال الإرادي بالتدبير، عفوا افتقار استكمال الإرادة التلقائي لتدبير. بعد في آخر، بل قد تكون المعرفة الحقيقية التلقائية بما يكملنا هي المستحوذة والمستقر. مشكلة مش هون، لا ما عندناش مشكلة. المعرفة الحقيقية التلقائية بما يكملنا هي المستحوذ والمستقر، وتنشأ لدينا المشاعر النزوعية الملائمة له فنريد ونفعل على وفقها ونستكمل استكمالها الإرادي. ما فيش عنا مشكلة. ومع ذلك تكون الكمالات الموافقة لها مزاحمة بتحصيل كمالات أخرى نعرفها هي الأخرى بتلقائية ونعرف رشحانها عليها في ذلك الحال أو الموقف أيضا بتلقائية، ولكن ويكون الفعل المرعي لها مش ولكن ويكون الفعل المرعي لها فعلا تلقائيا أيضا هون ولكن، ومع ذلك لا تكون هي المستحوذة والمستقرة، فلا توجد المشاعر النزوعية الملائمة لها، فلا تتعلق إرادتنا بالراجح في ذلك الموقف بل بالمرجوح. يعني نحتاج في إليه في أصل جعله استكمالا وفي جعله استكمالا أيضا في مورد التزاحم، يعني في حتى نريد الكمال وحتى نريد الكمال الراجحة بالذات، يعني الكمال في قبال ما ليس بكمال والكمال في قبال بك كمال آخر ولكن هذا هو الراجح بالذات، هو مرتبتان. وفي هذه الحالة نحتاج في إيجاد الاستكمال التدبير الإرادي إلى تبديل الشعور النزوعي تبعا لتبديل الاستحواذ والاستقرار الذهني. وفي هذه الحالة لا نحتاج في إيجاد الاستكمال الإرادي إلا إلى تبديل الشعور النزوعي تبعا لتبديل الاستحواذ والاستقرار الذهني دون أن نحتاج إلى الروية والتدبير في أي شيء آخر. يعني ما عندك روية معرفية، ما عندك روية معرفية، ما في حاجة إلى الروية المعرفية. ولأجل ذلك كثيرا ما كنا لا نتمكن من ممارسة الاستكمال الإرادي إلا بمعونة الاستكمال التدبيري. بأن نمارس الروية والتدبير على نفس المشاعر النزوعية لجعلها ملائمة للقيام به فيحصل دون أي عائق. هذا كله في افتقار الاستكمال الإرادي إلى الاستكمال التدبيري. أما بالنسبة إلى عدم اكتفائنا به دونه، حتى مع انتفاء العائق عن ممارسته، فذلك لأن المعارف التلقائية التي نملكها عن الأفعال الراعية لكمالاتنا أو كمالات الموجات الأخرى تحصيلا أو حفظا لا تشملها جميعا. هون يعني مرتبة أخرى، مثل ما حكينا أنه الافتقار الطبيعي للإرادة التلقائي من جهتين في تحصيل نفس كمالاته وفي تحصيل كمالات لا تحصل به، أيضا في الإرادة التلقائي في الإرادة التلقائي افتقاره إلى التدبيري في تحصيل كمالاته اللي هو يستكمل بها، وفي أيضا هناك كمالات لا تحصل به أصلا، يعني بالإرادة بالحركة الإرادية التلقائية. هذه النقطة هنا، لذلك عدم اكتفائنا به في تحصيل الكمالات. يعني هون عم نقول وظيفة الإرادة، وظيفة التدبير ليست فقط المعين للإرادة التلقائي، بل هناك كمالات خاصة لا تحصل إلا بالاستكمال التدبيري. كيف؟ فذلك لأن المعارف التلقائية التي نملكها عن أفعال الراعية لكمالاتنا أو كمالات الموجات الأخرى تحصيلا وحفظا لا تشملها جميعا، بل كثيرا ما نحتاج إلى ممارسة الروية ليس فحسب لمعرفتها وتحديدها، بل لتحديد الراجح منها. كما أن الأفعال التي تراعيها لا تكون دائما أفعالا تلقائية، بل كثيرا ما تكون أفعالا تدبيرية، بحيث لا يمكن مراعاة تلك الكمالات تحصيلا أو حفظا إلا بأن نكون مروين ومدبرين في نفس ممارستنا لها، سواء أكنا ونمارسه على موجات أخرى مغايرة لنا، كما في الصناعات والحرف والأعمال التنظيمية والإدارية والقضائية والتشريعية، أم كنا نمارسه على أنفسنا في تدبيرنا لمشاعرنا النزوعية وأفكارنا التلقائية بداعي تكميل جنبتنا النزوعية والإدراكية بالتخلص من الجري التلقائي على وفق. فهناك كمالات لا تحصل إلا بالممارسة التدبيرية، معلولة للممارسة التدبيرية، وليست هي مجرد تمكين من الممارسة الإرادية التلقائية لأجل كمالات أخرى. فهذا نحو آخر من الافتقار والحاجة، نحن احتياجنا نحن إليه. ومن هنا كنا ندرك بمجرد الملاحظة والاستحضار لما نجده فينا أن الاستكمال الإرادي نفسه مفتقر في جوهره الاستكمال التدبيري، سواء في التمكين من حصوله وجعل كل فعل إرادة تلقائي استكمالا إراديا، أو في تحصيل ما لا يحصل به أصلا، نفس ما تكلمنا عن الطبيعي بالنسبة إليهما أيضا الإرادي بالنسبة إلى التدبير. ولأجل ذلك كنا نجد منذ بدايات النمو والاستكمال أن اقتصارنا على تلقائية الفعل الإرادي قد يكون منافيا لاستكمالنا بعضا أو كلا، مضافا إلى أنه لا يفي بتحصيل جميع كمالاتنا وحفظها. وبالتالي كما كانت الأفعال الطبيعية التي تقوم بها أعضاؤنا ونستكمل بها تحتاج إلى الرعاية والعلاج، أي الاستكمال التدبيري لضمان أن يكون عملها صحيحا فيحصل الاستكمال الطبيعي عن كل تغير طبيعي، فكذلك الحال في الأفعال الإرادية التي نقوم بها انطلاقا من أحكام ومشاعر نزوعية تلقائية، فإنها تحتاج أيضا إلى الاستكمال التدبيري في ضمان أن يكون قيامنا بها استكمالا إراديا تلقائيا، مضافا إلى حاجتنا إلى الاستكمال التدبيري في تحصيل ما لا يحصل به. هي يعني حتى الفكرة تتلخص في عنا الحركة وفي عنا ما نستعمله في الحركة ونحصل به الكمال. الافتقار في أحد هاتين الجنبتين، إما في نحو الحركة أو في الوصول إلى ما تستعمله في الحركة. في هذين الجنبتين هناك افتقار للطبيعي إلى التدبير وإلى الإرادة التلقائي، والإرادي التلقائي إلى التدبير وإلى الطبيعي. أما بالنسبة إلى الاستكمال التدبيري فهو أيضا مفتقر جوهريا إلى النوعين السابقين، ولا يمكننا أن نكتفي به عنهما أصلا. أما حاجته إلى الاستكمال الطبيعي أو عدم كفايته عنه فقد استحضرنا بما تقدم ما يجعلها واضحة. لما حكينا عن أنه الاستكمال الإرادي في طول الاستكمال الطبيعي، أما حاجته إلى الاستكمال الإرادي وعدم كفايته عنه فذلك لأن العمل على وفق الروية والتدبير لا يصير مقدورا عندنا بنحو تام إلا عندما تصير نفس ممارسته ممارسة تلقائية. يعني صح عندما تمارس الروية بس نفس ممارسة الروية بس تلقائية. بأن نصير مبادرين بتلقائية إلى ممارسة التمييز على ما يجري داخلنا من أفكار ومشاعر وعلى ما يصدر عنا من أفعال ومواقف، تمهيدا لاستبدال ما اكتشفنا خطأه من الأحكام التلقائية بما وجدنا صوابه عبر العمل على جعل الأفكار الجديدة مأنوسة ومستقرة بدل القديمة حتى تصير مشاعرنا النزوعية موافقة لها بلا أي مانع أو عقب. هذا يجب أن برتبة سابقة تصير نفس الممارسة الروية ممارسة تلقائية إرادية تلقائية. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن كل من ممارسة الروية والعمل على وفقها بلا مانع أو عائق لا يكون مقدورا لنا بنحو تام إلا حينما نصير مريدين مبادرين إلى ممارستها بتلقائية ومستبدلين نتائجها بمضاداتها وبالتالي مستكملين بممارستها استكمالا إراديا تلقائيا طبعا مراد. وهنا شو هون واضح افتقار أنه الارتباط الجوهري بين الاستكمال الإرادي التدبيري والاستكمال الإرادي التلقائي. الاستكمال الإرادي التلقائي مبدأ يتضمن مبدأ الاستكمال الإرادي التدبيري، ونصير المبادرة ممارسة الروية تلقائية، ممارسة الروية والتمييز تصير تلقائية. فلا تحتاج إلى رفع موانع وجعل معرفتها معرفة بأنها مرتبطة بكمالنا وجعل هذه المعرفة مستقرة لا تصل إلى أي شيء من ذلك. هذا أضف إلى ذلك أننا كثيرا ما نحتاج إلى تعويد أنفسنا على أفعال وممارسات لنصير مريدين لها بإرادة تلقائية فنستكمل بممارستها كذلك بعد أن كنا نجهل بها بالكلية. يعني في أمور أنت بتكتشفها بالروية وبالاستكمال وتكتسبها بالاستكمال التدبيري، ولكن إذا ما اكتشفتها يجب أن تصيرها، يجب أن تصير حركتك حركة إرادية تلقائية بها. لذلك بصير مثل الملك يعمل بتلقائية مثل أي شيء أنت بتتعلمه. أول ما بتتعلمه بتصير تمارس الروية، بعدين يحصل الاستقرار، إذا حصل الاستقرار فيصبح الحضور التلقائي والعمل على وفق. وين المشكلة؟ هاي لما بيكون الكمال يحصل من طريقها ولا مزاحمة ولا معارض. نعم في موارد أخرى متغيرة متبدلة، هذه الموارد الأخرى المتغيرة والمتبدلة لا يمكن أن تكون موضوعا للعمل الإرادة التلقائي لأنها موضوعات متغيرة ومتبدلة. فيجب دائما أنه يكون في ممارسة للروية، طارة يجري عليها هذا تكون موضوعا لهذا الحكم، طارة الموضوع تكون موضوعا لهذا الحكم، طارة الموضوع تكون موضوعا لهذا الحكم. فيجب دائما ممارسة التمييز لمعرفة حالها وخصائصها، لمعرفة نحو لمعرفة مصداقيتها لأي حكم. هنا ممارسة التدبير في مثل هذه الأمور، هنا كمالات لا تحصل إلا من طريق ممارسة التدبير. بس لا، في عنا أمور هي ليس لا تتعرض للتبدل والتغير، إذا ما أتقنتها وتدربت بعد أن اكتشفتها بالروية تتدرب وتكتسبها بالروية، فإذا ما مارستها حصل الاستقرار والاعتياد، يعني صارت تحضر بتلقائية فصرت تعمل على وفقها، وهوني لا تحتاج إلى أي شيء آخر. فنحن عم نحكي عن هذا النموذج الأول أو النوع الأول من الأشياء، أنه كثيرا ما نحتاج إلى تعويد أنفسنا على أفعال وممارسات لنصير مريدين لها بإرادة تلقائية فنستكمل بممارستها كذلك بعد أن كنا نجهل بها بالكلية أو نجد صعوبة في تطبيقها. أول شيء مثل شو كما تدريب أنفسنا على المهارات المختلفة، وذلك لتوقف أصل الاستكمال بها أو كفاءته على أن نصير ممارسين لها بإرادة تلقائية دون الحاجة إلى التروي عند كل خطوة من خطواتها. أصلا النجاح فيها والإتقان فيها والجودة والسرعة فلنقول هو في أن تستقر هذه الأمور التي اكتشفناها بالروية والتي بدأنا ممارستها بالروية تستقر، فسنصير نعملها بتلقائية، مش نوقف عند كل شيء ونقعد نميز فيه، لا خلاص الأمور متميزة بتلقائية فندركها ونمضي ونسير، لا يحتاج إلى أي شيء. وإن كنا في حينما كنا نتعلم احتاجنا إلى هذه الروية، ولكن بعد أن تعلمنا حددنا النمط بعد نجعله راسخا نعمل على وفقه فنستكمل استكمالا إراديا تلقائيا، والنجاح فيها بأن تصير بهذا النحو. فهنا الاستكمال الإرادي التدبيري يحتاج إلى أن يصير نتائجه متحركا على وفقها باستكمال بحركة إرادية تلقائية. هنا أيضا افتقار. وذلك توقف أصل الاستكمال بها أو كفاءته على أن نصير ممارسين لها بإرادة تلقائية دون الحاجة إلى التروي عند كل خطة من الخطوات. والآن بعد استحضار كل ما تقدم من توضيح معنى الاستكمال الطبيعي ومعنى الاستكمال الإرادي التلقائي ومعنى الاستكمال الإرادي التدبيري وبيان ارتباط الاستكمال الطبيعي جوهريا توقفه على أو خيقول توقف كل واحد منها جوهريا على الآخر وارتباطها الجوهري بالآخر يعني كثير. والآن بعد استحضار كل ما تقدم يمكننا أن نتوجه بوضوح إلى أننا نمتلك ثلاثة أنواع من الاستكمال مترابطة جوهرية. فإذا نحن الإنسان كائن جزء من الكل المطلق، كل جوهري مستكمل بذاته بثلاثة أنواع، مستكمل بذاته طبيعيا وإراديا وتدبيريا، بنحو مترابط جوهري، أو مستكمل بثلاثة أنواع من الاستكمال مترابطة جوهريا، وهي الطبيعي والإرادة التلقائي والإرادة التدبير. هذا كاف. بعد مع ذلك فإن معرفتنا بما تقدم تمهد لنا الطريق إلى الالتفات إلى أننا لا نستكمل بها جميعا دفعة واحدة بل تدريجيا، ولا أن لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة أربعة مراتب متدرجة من الأدنى إلى الأعلى، وأننا نستكمل بجميع مراتب هذه جميع مراتبها وليس ببعضها فقط. يعني مثلا بعض الحيوانات عندها استكمال تدبيري، عندها استكمال تدبيري، ولكن في أي مرتبة؟ في أي مرتبة؟ مش بالمرتبة خلينا نقول أنا سميته في مكان آخر استكمال تدبيري إجرائي تطبيقي، مش استكمال تدبيري تشريعي، ما عندهاش استكمال تدبيري تشريعي، عندها استكمال تدبيري تطبيق. نحن عندنا استكمال تدبيري تشريع أو كما سموه المرتبتين الرابعة والثالثة والرابعة. فهناك يعني النمل والنحل مثلا، الغراب يدبر، الغراب لا يدبر، يدبر حيوانات تدبر، تمارس التدبير، دار من التدبير. ولكن أي نوع من التدبير؟ أي نوع من الاستكمال التدبيري؟ استكمال التدبيري على مراتب. أيضا هناك نقطة أخرى في ملاحظة هذه الاستكمال، طبعا ما ذكرتها هنا، يعني شوف في كتابة هذا النص يعني كنت أجد بغض النظر الأخير شيء يريده، كنت أجد أنه في نقاط كثيرة تحتاج إلى ذكر، ولكن في بعض الأحيان كنت يصيبني كيف هذا اللي عم بتطعميه كتير، تفتح فتح له تمه وعم بتحط له بتمه وعم تحط له بتمه بقوم بغصه بتشربه بطل يعرف لا يعلك ولا يبلع. مثل ما قلنا احنا فمرات كنت اتشردق بالافكار يعني انه بتبيت بتفيت في تقليبها يعني، لانه كان الموضوع لاول مره كنت اتركه واقلبه باعتبار الارتباط ب الموجب فكان الامر بهذا النحو. فالفكره هي انه ايضا نحتاج الى دراسه هذه الامور الاربعه حتى نعرف يعني الفكره التي لم تذكر هنا ولكن ذكرت لاحقا في خلال الكلام تتبين منه، هي انه حتى نعرف ما الذي يفتقر، ما الذي نفتقر اليه في كل واحد من هذه الانحاء من الاستكمال، ما الذي نفتقر اليه في الاستكمال الطبيعي. وهذا ما جاء في العنوان، يعني مثلا أنا قلت وأن لكل واحد من هذه الأنواع ثلاثة أربع مراتب متدرجة من الأدنى إلى الأعلى، وأننا مفتقرون إلى غير كل واحد من هذه الأنواع، في كل واحد منها نحن مفتقرون إلى غيره، وفي كل مرتبة من المراتب نحن مفتقرون إلى شيء خاص يكملنا في تلك المرتبة. يعني أنت في الاستكمال الطبيعي أربع مراتب، كل مرتبة لها تفتق إلى شيء، الإرادي أيضا والتدبيري أيضا. المهم نحن نبدأ نصل إليه حينما نصل إلى الرابع والثالث والرابع، استكمال التدبير مرتبته الثالثة والرابعة، هنا نفس النمط ونفس الأمر. نحتاج إلى أشخاص، نحتاج إلى أشياء، نحتاج إلى أمور غيرنا واجدة لهذا الكمال تكملنا بنحو مخصوص. فنحن لم نفتقر إلى، لم نستغني عن غيرنا في أي نوع من الاستكمال، لا الطبيعي ولا في أي مرتبة من مراتب ثلاثة أو أربعة اثناش. فهذه هذا الافتقار إلى الغير داخل في عملية الاستكمال كل بمراتب 12، مش إنه مترتب 12 لأنه هي مترابطة جوهرية إرادي وتدبيري، إرادي تلقائي وتدبيري، ولكن كل واحد منهم أربعة فنقول 12. في أي مرتبة من هذه المراتب هناك افتقار إلى الغير، فشاب يعني بس توصل للمرتبة المرتبتين الأخيرتين بتقولوا مش بحاجة للغير، ليش بكل المراتب الأخرى بتقولوا بحاجة للغير وبتقول وفي هذه تقول انه مش بحاجه، بل حتى في هذه انتم تكونون محتاجون وتطبقون هذه الحاجه، غايه الامر لا تريدون. من هؤلاء الذين يرفضون الحاجه الى اهل الحكمه والاعتدال، يريدون ان ينصبوا انفسهم هم مرجعيه للاخرين، يقولون لا نحتاج الى الانبياء، فطبعا الناس لمن تحتاج؟ تحتاج اليك انت. وكل لا لحظة الأنبياء تجد الإنسان قادر، من أي إنسان؟ من هو الإنسان؟ الإنسان قادر على صنع قنبلة نووية، أي إنسان قادر على صنع قنبلة نووية؟ كم واحد قادرين؟ الإنسان قادر على تأسيس أو بلوغ، نعم الإنسان، بس أي إنسان؟ دائما الأمر مختص بثلة، بقلة أو ثلة يعني، وهذه هي تقوم بالدور لأجل الغير، دائما الأمر بهذا النحو. فنحن نحتاج إلى أشخاص في الاستكمال الطبيعي، في الاستكمال الإرادي، في الاستكمال التدبيري، في كل مرتبة من مراتب نحتاج إلى أشخاص بخصوصيات محددة، مش كل شيء يقوم به كل واحد منا، نحن جزء من كل في جوهرنا. فالافتقار قائم، الكلام هو هذا، ما هي صفاته ومن الذي يسد؟ نحن نحتاج إلى من يكون واجد لهذه الصفات في أي نوع من في أي مرتبة، استكمال الإرادي، استكمال التدبيري، المرتبة الثالثة والرابعة كما سيأتي. ومثل هؤلاء هني بدك تسميهم رسل، بدك تسميهم أنبياء، بدك تسميهم حكماء، بدك تسميهم، بس في أمور متعددة يجب أن تتوفر تفرضها نفس طبيعتنا. فالآن من الآن المبدأ الرابع، المبدأ الخامس، المبدأ السادس، في المبدأ الرابع كلام عن الاستكمال الطبيعي بمراتبه الأربعة وبيان الافتقار إلى الغير فيها جميع. الاستكمال لإرادة القائد بمراتبه الأربعة وبيان الافتقار الغير فيها جميعا. المبدأ السادس الاستكمال لإرادة التدبيري بمراتبه الأربعة فيها جميعا، ثم بيان صفات هذا الغير وما الذي يحتاجه حتى يمارس التكميل، ولماذا نحتاجه حتى نستكمل به. إذا ما وجد فنحن لا نستكمل، نحن نفسد، نحن نفسد ونخرب. تفصيل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.